بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فمن الكبائر التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر الغلول من الغنيمة ومن بيت المال والزكاة. وأصل الغلول الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم، الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم، ثم هي عامة في مال الدولة، مال الدولة، الأخذ من مال الدولة، وهذا محرم، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال الغنائم قبل أن تقسم. ومن المال الذي يكون عاما للمسلمين فيأخذ منه الإنسان بغير حق وبغير إذن، من الغنيمة، من بيت المال، من الزكاة، لا ينبغي الإنسان أن يأخذ مالا إلا إذا كان له حق في ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان ينبغي ألا يأكل جنيها درهما ولا دينارا إلا إذا كان عالما ومتيقنا أن هذا المال حلال. لابد إن كان عنده شك سأل قبل أن يأكل، لا يسأل بعد أن يأكل، لأنه قد يصعب أن يتخلص منه. لا يسأل بعد أن يصبح صاحب ملايين أو كذا، وإنما يسأل مع الألف الأولى، مع المئة الأولى، مع الألف الأولى، مع العشرة آلاف الأولى، فالأمر سهل والخطب يسير. فإذا قيل هذا حرام استطاع أن يتخلص من مئة، من ألف، لكن بعد أن يتورط وتصبح الألف مئة ألف ويصبح المئة ألف مليون، فهذا يحتاج إلى إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير حتى يترك هذا الشيء. لهذا أجمع المسلمون كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، تعرف على حكم الله أولا، وخذ هذا منهجا في حياتك. ولو ما يأتيك من الشريعة لهذه الفائدة لكفى. اسأل قبل أن تفعل، لا تقدم شيئا إلا وأنت تعلم أنه في قسم الحلال البين، الحلال البين. أما شيء فيه اشتباه، فيه إشكالية، قف. طيب ما عندك شيخ في بلدك تسأله، انتقل إلى البلد الأخرى. ما عندك إلا في القاهرة، اركب إلى القاهرة، يوما تسافر ذهابا ومجيئا وتغرم لك مئة جنيه، لكن عرفت أن هذه الألف، أن هذه المئة ألف حلال، والأمور المشتبهة اتركها لا تأتيها. فما يدخل بطن لابد أن يكون حلال صرف، وليس أنفع للإنسان لقلبه من مطعم الحلال. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بما أمر به الرسل، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا الصالحة، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأكل الحرام من موانع إجابة الدعاء، قد تكون حافظا للقرآن، مصليا بالليل، قد تكون ملتحيا، مقصرا ثيابك، خطيب منبر، كل هذا ومع ذلك لا يستجاب دعاؤك. لماذا؟ لأن مطعمك من حرام، ولأن مشربك من حرام، ولأنك غذيت بالحرام. فالإنسان لابد أن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا الإسلام باختصار يا أخواني، ولهذا الإسلام باختصار الاستسلام، استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة. فالإنسان يستسلم: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولو تسأل ما الذي تميز به الصحابة حتى صاروا أفضل الأمة، نقول: سمعنا وأطعنا. ما في كلام ولا فلسفة ولا جدال مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اصنع ما شئت، وتاجر بما شئت، واخترع ما شئت، والبس ما شئت، وكل شيء. لكن إذا جئنا إلى الحلال والحرام فقول المؤمن: سمعنا وطعنا. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارته إيه؟ من أمره. فالمطعم الحلال مهم جدا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لهذا الرجل؟ فالغلول لا ينبغي أن يأخذ الإنسان مال أحد، ولا سيما مال الدولة. كلمة مال الدولة من سايب، ويا رجل الناس يأخذون، يعني جت علي كل يأخذ، أنا رجل فقيرا عندي أولاد، الراتب 1000 جنيه ولا 500 جنيه جت علي. عم الشيخ، يا عم الشيخ سيب الأمور، ده في ناس حيتان حيتان يا عم الشيخ، يسأل عن مزارع يا عم الشيخ، ولا يسأل عن كذا يا عم الشيخ. لابد أن تعلم أن الحرام لا فرق فيه بين الجنيه وبين المليار، لا فرق. ثانيا، إذا كان الناس يسرقون فلا تسرق، إذا كان الناس يخونون فلا تخن. لو أن سفينة تغرق، العاقل يسعى في ضبطها وإبقائها ولا يسحب منها خشبة يلا بالمرة خلاص هي تغرق تغرق؟ لا يا إخواني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة، اللي بيسرق واللي بيسرقش زي ناس كانوا راكبين سفينة، والسفينة من دورين، وناس في الدور الأول وناس في الدور الثاني. فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يشربوا ماء ويستسقوا ماء خرجوا إلى الدور العلوي يأخذوا الماء وبعدين ينزلوا. فقالوا يوما، طبعا اللي فوق دول تضرروا كل شوية نازلين معديين رايحين جايين، فقال الذين في أسفلها: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنشرب ولا نؤذي به الناس، ايه رأيك؟ يبقى الواحد يتحمل، الجماعة اللي فوق يتحمل، واحد يعدي من فوق رقبته، ولا يخرق في السفينة اللي في الأسفل يخرقون في السفينة خرقا؟ فلو أنهم خرقوا السفينة لغرقوا جميعا، تمام؟ ولو أنهم صبروا على ذلك لنجوا جميعا. نفس المسألة نفس المسألة، لا تنظر إلى ثقب في ثوب فتوسعه، وإنما تلمه. فنحن في المجتمع المسلم في سفينة، إن فعلت أنا مثلما فعلت أنت، إن سرقت أنا مثلما سرقت أنت، ضاع الأمر. لكن فليبقى في الناس قدوة، فليبقى في الناس من يتقي الله عز وجل، حتى يعود من يتقي الله، وحتى يقتدي به من يريد النجاة. لكن ألا يكون في المجتمع قدوة؟ يعني أنت حرامي، أنت مدير حرامي، أنا أبا مدرس حرامي، أنت مدير حرامي، أنا موظف حرامي، وكلنا كل يقول الآخر ها تسقط، ولا كل واحد يعرف الآخر سقطت؟ لا يا إخواني، لابد أن يكون هناك قدوة في المجتمع، قدوة في الأمة، في المدارس قدوة، في المؤسسات قدوة، في كل ميدان لابد أن يبقى قدوة، حتى يكون هذا حجة على من يفعل هذا الأمر. اصبر على الحلال، خير لك من أن تملأ بطنك من حرام فتلقى الله، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. مال الدولة ملمصون، مال الدولة ملمصون، ما ديش على الكهرباء، ولك يلا عن الكهرباء غالية ومش عارف ايه وكلام من ده، تعال عداد وقفه، وقف العداد. لا، ده لو تعطل العداد عندك، عداد الكهرباء لو تعطل عندك ينبغي ان تبلغ شركة الكهرباء، تعالوا شركة الكهرباء. ممكن موظف الكهرباء لك يا عم عداد ده رزقك يا عم، لا ابدا. ولهذا الموظف لما يسمح لك بشيء او المدير يسمح لك بشيء ليس مخولا في هذا، ودي مسألة انبه اليها، المسؤولون في الادارات والمديريات وغير ذلك لا يخول لهم الفساد. اوعى تقول لا طالما ان المدير اذن لي يبقى خلاص، لا. ومن اذن للمدير؟ ومن الذي اذن للمدير؟ المدير هذا موظف مثلك تماما، يقوم عليك حتى تتقي الله سبحانه وتعالى. لكن اذن المدير لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى. يعني لو قال انا بتاع شركه الكهرباء او اراد ان يجاملني، قال لي يا عم الشيخ هشام سيب العداد بقى، انت راجل طيب وكذا وكذا، خلاص سيب المساله وما تدفعش وبتاع، هو انت يعني عطلته خلاص. وطبعا احنا عندنا ما شاء الله المفتون في مثل هذه المسائل كثر، فلا يجوز هذا. ولا عداد ميه، حتى لو ارتفعت الفاتوره، حتى لو كذا، يا اخي اذا كنت عاجزا سدد الفواتير مد يديك، الناس تعطيك الزكاه، لك حق في اموال الناس. اذا كنت عاجزا عن سداد شيء فلك حق في اموال الناس، لكن ما لك حق تسرق، ما لك حق تاخذ هذا. ونصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان ضرب ضرب غدا، يعني لو فرضنا ان الضيق حصل وان الفواتير غلت وان الاشياء غلت وان الاسعار ارتفعت، هذا لا يعني انني اسرق، لأن هذه المسائل قد تكون أرزاق الله عز وجل. هو الحاكم يتمنى، كل حاكم بيتمنى أن يبيع الحاجة بدل ما يبيع 10 جنيه يبيعها بجنيه واحد عشان الناس تقول أحسن رزق في الدنيا، هو الحاكم ما. لكن دي أمور تحصل للناس، بل قد تحصل للعالم كله، ضيق هنا ضيق هنا ضيق هنا إلى آخره قد يحصل. فلنصبر. ارتفع السعر على عهد رسول الله، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلى السعر، ارتفع السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في مشكلة. حتى الإنسان قد يصاب بالجوع، النبي خرج جائعا فوجد أبو بكر وعمر، قال ما أخرجكما؟ قال أخرجنا الجوع يا رسول الله، قال والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، يعني أنا أيضا أخرجني الجوع. فإذا هذه المسائل لا تخولك، وحتى ولو كانت الدولة ظالمة، حتى ولو كان الفساد قائما، لا تكن عنصرا في هذا الفساد، كن عنصر إصلاح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا على هذا، فقال ولو قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها. ولهذا الحمد لله الذي نجانا من هذا الفقه العقيم اللي هو فقه خد من الدولة يا رجل، ده الدولة خربانة، خد من الدولة. الحمد لله احنا ما حصلناش الجماعة اللي هم أصحاب اللحى الطويلة واللي فارقين الشعر من نصف الجماعة التكفيريين دول، الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا من هؤلاء، ولم يكن الحمد لله فينا أحد من هؤلاء، بالعكس نحن مع دولتنا والحمد لله ومع الناس جميعا، ولا نسرق ولا نقول السرقة تجوز أبدا، لا يجوز السرقة من أموال عامة، جماعة المدرسين، أوراق الإجابة اللي تبقى لسه مثلا موجودة في المدرسة، أوراق الإجابة، الكراسي المكسرة، التخط المكسرة، خد لك لبيتك مش عارف إيه، اوعى إياك، اعمل حسب النظام، اعمل مزاد وما يكونش فيه مجاملة، يبقى مازال عام خلاص واشتري، لكن تأخذ من هذا شيئا لا يجوز، ولا قلم تبع الدولة، ولا قلم تأخذه إلى بيتك. والصالح يتقي الله عز وجل. شيخنا الشيخ العثيمين يخبرني أحد إخواننا السعوديين أبو أيوب من الرياض، هذا كان معي في المسجد، يخبرني هو كان شغال في الوزارة، وزارة الأوقاف، يقول اتصل علي الشيخ العثيمين مرة، اتصل الشيخ العثيمين تلفون يعني ضرب، فرضت فإذا الشيخ العثيمين، فالشيخ محمد صلى الله عليه وسلم قال فلان موجود؟ قلت لا، من معي؟ قال أنا معك محمد صالح العثيمين. قال يا شيخ مش موجود، وإن شاء الله إذا جاء خليه يتصل عليك. قال لا، لا يتصل علي، أنا أتصل عليه لأن المصلحة لي، ما يتصل علي من تلفون الوزارة، ما يتصلش من تلفون الوزارة، لأن الشيخ هو الذي يريده، يبقى المصلحة للشيخ، فتلفون الوزارة لا يستعمل في غرض الشيخ، تلفون مكالمة 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 ما تستعمل. وبعض مشايخنا كان ما يسمح بتصوير أوراق بطاقته لو هو في مؤسسة، بطاقة ما تصور في المؤسسة، ما تصور، لأن هذه مصلحة خاصة ليست مصلحة عامة، دي مصلحة خاصة. ومن عرف الحلال والحرام وعرف موقفه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله يسأل عن الدرهم والدينار وإن كان قضيبا من أراك، النبي يقول ولو كان عود من سواك هذا سيسأل عنه العبد يوم القيامة، لأن العبد سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فليتقي الإنسان ربه. جماعة بتوع الدقيق دول مخازن العيش، يقول لك والله أنا مظلوم، مظلوم ليه؟ لأن لو أنا عملت مثلا العيش بمواصفات الدولة مش هتبقى لي حاجة، أما طلع أسعار ده وأسعار ده وأسعار ده مش بقى لي حاجة، خلاص ما تسيبها، خلاص مش طلع لك حاجة، سيبها لغيرك، واخد بالك؟ سيبها لغيرك، لازم تطلع الرغيف بالمواصفات، تكسب تكسب، تخسر اترك، هذه دي كلها اموال المسلمين، هذه اموال المسلمين، لابد ان يراعيها الانسان، المال العام هذا لابد ان يراعيه، والا هذا غلول. والله عز وجل يقول وما كان النبي ان يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامه. قال ابو حميد الساعدي رضي الله عنه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازدي يقال له ابن نتبية. ولهذا يا أخوان احنا أزمتنا الحقيقة هي أزمة الشريعة، هذه أزمة العمل بالدين. نحن مسلمون والله أقسم بالله لا احنا محتاجين مجلس أمن، ولا احنا محتاجين أمريكا، ولا احنا محتاجين حلف مش عارف أطلنطي، ولا حلف أطلسي، ولا محتاجين أي حاجة خالص. الذي نحتاجه هو أن نطبق شريعة الرب سبحانه وتعالى، ولو كل واحد فينا قام بالشريعة، لو كل واحد فينا قام بما يجب عليه تجاه الشريعة، والله يا أخواني لا أصلح الله عز وجل كل الأمور. أليس ربي يقول ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا العيب أنت اللي مغلى علينا الأسعار، والله أنت سبب الغلاء،
انت من تشتكي، انت سبب الغلاء، انت انت سبب الضيق علينا، لانك لم تتق الا اما عقل والديك، واما ترك لصلاتك، واما حرامي، واما واما خائن، واما واما الى اخره، واما زاني، واما مرابي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فلم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن كان المسلمون ينصرون بدعوه رجل مستجاب الدعوه، كان الرجل يكون مستجاب الدعوه يدعو الله فينتصر المسلمون، دعوه رجل فكان ينتصر بها المسلمون. كان المسلمون ينزلون الى ساحات القتال بالصلاه يا اخواني، واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. قتال بصلاه، قتال بصلاه. وقد يذهب الواحد ولا يعود الى اولاده لانه يجاهد في سبيل الله. فقال النبي ابن لطبية، هذا رجل بعثه الله على الصدقه، فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي يا رسول الله، ده حقكم اوت اللي هو تبع بيت المال، وانا الشهديه هدية واحد اعطهاني، دي زيادة مش هدية عشان يتنازل له عن بعض أشياء، لا دي حاجة اسمها إيه؟ زيادة دي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. اسمع بقى، ده خطاب لكل الموظفين، هدية عم الشيخ أنت جزاك الله خير، خذ القلم هذا هدية، خذ الكرتونة التمر دي هدية للعيال، والله والله ما حاجة، والله لأنك أنت راجل طيب، راجل طيب، دي محبة في الله. ثم تجيبها لي أنا أهو، اشمعنى أنا بتحب الموظف ده؟ ما تحبني أنا كمان؟ لا ملوش دعوة بيك، ما يديلكش، إنما يدي إيه؟ الموظف، الحب في الله ما شاء الله نزل على الموظفين ما شاء الله تبارك الله. خلاص؟ أحبك في الله والله، محبة في الله، كرتونة التمر، مش عارف علبة عصير، كل سنة طيب، أي حاجة من الحاجات دي. خلاص؟ فيقول أنا والله ما قصرت في عمل الدولة، هذا لي جاءني وأنا أديت ما للدولة من حق. أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ أنا ليه بعت هدية وائل وما بعطيش هيثم؟ وائل أنا اللي بروح له موظف، طب ما بديش هيثم ليه؟ وعليه لو جلس وائل في بيت ابي وبيت امه، اول ما يطلع وائل على المعاش كل سنه وانت طيب، ما عادش حاجه خلاص، طالما طلع على المعاش ما عادش حاجه، طالما رجع الى بيت ابي وبيت امه انتهت المسائل، خلاص انتهى كل حاجه. يبقى اذا هذه لم تكن لله. وبعدين انت لن تؤدي، لن تخون الدوله اليوم، لكنك ان قبلت الهديه اليوم سوف تخون الدوله غدا. يعني انا لو غدا بقى لي عندك مصلحه هتسعى في انها، فانك تجاملني على حساب الدوله. والله لا ياخذ احد منكم شيئا بغير حق الا لقي الله يحمله يوم القيامه، فلا اعرفن رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. في ناس تيجي يوم القيامه كده واحد حامل بعير على كتفه، او بقره لها خوار، او شاة تيعر، الا يحمل شاة على كتفه، ولا يحمل بعير على كتفه، ولا يحمل سياره على كتفه، ولا يحمل فدان ارض على كتفه. كل هذا يا اخواني سوف، كل من أخذ مال الحق له سوف يحمله على كتفيه يوم القيامة حتى يفضح رؤوس الأشهاد. ثم رفع النبي يديه وقال اللهم هل بلغت. وقال أبو هريرة رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني ولا فضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لو وهباه له رجل من جذام، فلما نزلنا قام عبد رسول الله يحل رحلة فرمي بسهم فكان فيه حتف، رجل في الجهاد مع النبي جاءه سهم فمات، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، رجل بيجاهد معاك قتل، هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال النبي كلا كلا، الشهداء بقى لهم، احنا دلوقتي الشهداء على قفا من يشيل كل حاجة، شهيد، شهيد ميدان، شهيد كورة، شهيد فن، شهيد غناء، ها الشهيد دلوقتي حتى غير المسلمين بقوا ركبوا الطريق شهيد، ما ادري ايه قاعة الشهيد مثلا جرجس، اي حاجة، الشهادة بقت مجانية الان. فقال كلا والذي نفس محمد بيده ان الشملة لتلتهب عليه نارا اخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، أخذ ثوبا قبل أن يقسم المال، هذه تشتعل عليه نارا. هذا وهو فين؟ يجاهد مع النبي، يجاهد مع النبي، ومع ذلك الشملة اللي أخذها، الثوب اللي أخذها قبل أن تصيبها المقاسم تشتعل عليه نارا. يبقى لو أنت بقى من أهل الصلاة والصف الأول لن تبلغ درجة من يقاتل مع النبي، ومع ذلك لما كان الحق يتعلق بالخلق فلا بد أن تؤديه، ولا كان نارا عليك يوم القيامة. ففزع الناس أول ما سمعوا كده، فزع الناس. فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال شراك أو شراكان من نار، يعني حاجة هي بسيطة كده زي سير بيبقى في النعل كده، أه؟ واللي يجيب حبلة صغيرة واللي يجيب كده، ما هو كله خاص متفق عليه. يبقى أنت إذن المصحف اللي عندك واخد بالك، والجلبية اللي عندك، والهدية مش عارف إيه، والفازة اللي هي مش عارف إيه، والبدلة اللي كانت جايبة بمناسبة إيه، وكل الحاجات دي رجعها، رجعها قبل أن تشتعل عليك نارا يوم القيامة. فيا أيها الموظف اتق الله. وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه عقوبة له، وإن كان هذا لم يثبت، لكن اختلف العلماء في تحريق متاع الغال، هل نحرق متاع كله ولا نعاقبه بتعزير آخر. وعلى كل الصحيح أن التعزير بالمال جائز، أما التحريق فيه نظر. وقال عبد الله بن عمرو كان وقال عبد الله بن عمرو كان على فقر رسول الله رجل يقال له كيرة، فمات فقال النبي هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. وفي الباب أحاديث كثيرة، ويأتي بعضها في باب الظلم. والظلم على ثلاثة أقسام: أحدها أكل المال بالباطل، وثانيها ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح، وثالثها ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف. تظلم أخاك كيف؟ إما تضربه، إما تأخذ ماله، إما تسبه، إما تضربه بيدك، إما تسبه بلسانك، إما أن تأخذ ماله. وقد خطب النبي بمنى فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال زيد بن خالد الجهني: إن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع النبي من الصلاة عليه، وقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا ما يساوي درهمين. خرجه أبو داود والنسائي. وقال أحمد: ما نعلم أن النبي ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. نعم، فالنبي عقوبة لهذا الغال من المال ترك النبي الصلاة عليه. فيا أيها الأحبة، نظفوا أموالكم ونظفوا بطونكم، فلا تدخلوا بطونكم إلا المال الحلال. وقد يكون نشوز الزوجة، وقد يكون اعوجاج الولد، وقد يكون فساد الحال، راجع لماذا؟ راجع للنفقة الحرام والمال الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.